بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الباب العاشر من أبواب الصلاة، وهو الباب الذي ذكر فيه أحكام صلاة الجمعة، وذكرنا مسألتين فيما مضى، فندخل اليوم بإذن الله جل وعلا في المسألة الثالثة وما تيسر من المسائل. المسألة الثالثة وقتها، أي وقت صلاة الجمعة. قالوا وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، والحديث كما ذكر رواه الإمام البخاري رحمه الله. قال وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، وهذا لما ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في زمنه لا يخرج إلى خطبة الجمعة حتى تزول الشمس. قد جاءت الآثار في ذلك بأسانيد صحيحة أن حتى تقع الشمس على طنفسة عقيل. قالوا وذلك حين وقت زوال الشمس، فدل حديث أنس مع فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في عهد الصحابة أجمع من غير معرفة مخالف له، على أن هذا الأمر هو المعمول به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن من بعده. فالقول الصحيح كما ذكر هاهنا أن وقت صلاة الجمعة هو كوقت صلاة الظهر، يكون بعد الزوال. قالوا وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها. قالوا وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، بمعنى أن الناس لو حصل منهم انشغال أو ما شابه ذلك فأخرت الجمعة إلى وقت تدرك به ركعة، فمن صلاها حسبت له جمعة وعد له جمعة، فإن لم يدركها لم يكن مدركا للجمعة. قالوا وإلا صلاها ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لهذا الحديث لعمومه. وقد روى هذا الحديث ابن ماجه بلفظ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فإذا الجمعة تدرك بركعة، بمعنى أن الإنسان لو حصل له حاصل وانشغل وحصل له أمر من الأمور فتأخر عن الجمعة حتى ما أدرك منها إلا ركعة، يكون بذلك مدركا للجمعة، يصلي جمعة ويكون بذلك مدركا للجمعة. قال وقد تقدم المسألة الرابعة الخطبة، أي حكم الخطبة في صلاة الجمعة. قالوا الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها لمواظبته عليها وعدم تركه لها أبدا، وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة. طيب، في هذه الفقرة ذكرت عدة مسائل، في هذه المسألة أو هذه المسألة تضمنت عدة مسائل. أولها حكم صلاة الجمعة، أو قل حكم الخطبة لصلاة الجمعة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من شروط صلاة الجمعة، ومنهم من يقول بأنها ركن من أركان صلاة الجمعة، ومن أهل العلم من يقول بأنها واجب منفصل في صلاة الجمعة، ومن أهل العلم من يقول بأنها مستحب، بأنها مستحبة، لكن الأظهر والله أعلى وأعلم أنها شرط في صلاة الجمعة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وها هنا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن في هذه الآية دلالة على أن السعي إلى صلاة الجمعة واجب، السعي إلى صلاة الجمعة واجب، وإلى خطبة الجمعة كذلك واجب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا علق الحكم بالنداء. الله جل وعلا علق الحكم بماذا؟ بالنداء. قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ومعلوم أن المؤذن إذا أذن فإن الخطيب يخطب. إذن الأمر في قول الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله، يتناول الخطبة ويتناول كذلك الصلاة، هذه الآية فيها دلالة على الوجوب، كما هو واضح، وفيها دلالة كذلك على أن حقيقة الخطبة في الجمعة هي من ماهية صلاة الجمعة، هي داخلة في ماهية صلاة الجمعة. لذا قال من قال من الفقهاء بأنها ركن، في صلاة الجمعة، لأنها داخلة في حقيقة صلاة الجمعة. لذا قال الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يتضمن الخطبة التي هي قبل الصلاة ثم الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني، أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة كانت على هذه الهيئة، تتقدمها الخطبة، فهي في الحديث المذكور دلالة ضمنية على أن هذه الصلاة مما يجب على الإنسان أن يأخذ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو عمل بها على هذه الهيئة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، وجاء: ومن لغى فلا جمعة له، ففيه دلالة على أن الإنصات في يوم الجمعة في أثناء الخطبة واجب، بل شرط في قبول ثواب الجمعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، وجاء في بعض الروايات: ومن لغى فلا جمعة له، إذن حقيقة الجمعة وثواب الجمعة مرتب على الإنصات لصلاة لخطبة الجمعة، وهذا أيضا فيه إشارة وإلماحة وتنبيه على وجوب صلاة أو وجوب خطبة الجمعة، وكذلك فيه دلالة على أنها من ماهية صلاة الجمعة، على أنها من ماهية صلاة الجمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ومنها أيضا من الأدلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى على دلالة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها دائما وأبدا، أي في أثناء إقامته. قال: وهذا أدل دليل على أنها من ماهية الجمعة ومن حقيقة الجمعة، إذ لو لم تكن كذلك لتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، ليدل أمته أنها ليست بواجبة وليخفف على أمته. وهذا الأمر إذا ضممنا معه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ظهر لنا هذا المعنى، ظهر لنا هذا المعنى، وهو اشتراط الخطبة للجمعة. لأن إنسانا لو صلى ركعتين يوم الجمعة، من غير خطبة، وقال الخطبة ليست بواجبة بل مستحبة، ماذا سيقال له؟ يقال له: من عمل عمل ليس عليه أمرنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. إذن هذا يكون من العمل المردود. لماذا؟ لتخلف شرطه عنه، وأيضا مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى دلالة على هذا الأمر، قالوا بأن صلاة الجمعة خففت إلى ركعتين، أو قل كانت ركعتين والظهر أربعا، قالوا: وذلك لأنها تتقدمها الخطبة، فصارت ركعتين لتقدم الخطبة عليها، فإذا من ترك الخطبة تعمدا يكون ترك شرطا من شروط الجمعة، والله أعلى وأعلم. طيب، هذه المسألة الأولى التي تضمنتها هذه المسألة. الأمر الثاني قولهم: وهما خطبتان، وهذا فيه إشارة إلى شروط الخطبة، فمن شروط الخطبة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تكون خطبتين، أي أولى وثانية، وأنه لا يصح خطبة واحدة فقط، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاستدل الفقهاء بذلك على أن من شرط الجمعة أن تكون خطبتين. المسألة الثالثة التي ذكرت ها هنا، وهي قالوا: ويشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. ومعنى هذا أن من شرط الخطبة أن تتقدم على صلاة الجمعة، فمن صلى الجمعة أولا ثم خطب بعدها ثانيا، هذا فعله باطل وفاسد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الشروط أيضا التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخطبة، قالوا: أن تكون الخطبة فيها شيء من ذكر الله جل وعلا، وبعضهم ذكر أمورا، ومنها قول أن يبتدئها بالحمد والثناء على الله رب العالمين والشهادتين، ثم يعظ وينصح ويبين ويذكر إلى غير ذلك. والفقهاء في ذلك كما سمعت منهم من يشترط الحمد له في أولها، ومنهم من يشترط التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر والله أعلى وأعلم هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قال: وكل ما يصدق عليه بأنه خطبة فهو خطبة معتبرة شرعا، كل ما يصدق عليه بأنها خطبة أي خطبة شرعية معتبرة، بحيث أن السامع إذا سمعها قيل خطبنا اليوم الخطيب فقال كذا وكذا، هذا هو المعتبر في حدها، هذا هو المعتبر في حدها. ولا شك ولا ريب أنها تبتدئ بالحمد له أي بالحمد لله والثناء عليه والتشهد لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطبهم ابتدأ فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه. وجاءت في بعض الأحاديث أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول كذلك أما بعد إلى غير ذلك. فهذه كذلك من الأمور المعتبرة التي ذكرها الفقهاء في خطبة الجمعة. وها هنا مسألة خطرت على البال الآن، وهي: من خطب ناسا في بلد لا يفقهون العربية، فهل يجب عليه أن يتكلم لهم بالعربية؟ أو قل هل من شرط الخطبة أن تكون باللغة العربية؟ الجواب: نعم، عند من يفقه اللغة العربية، عند من يفقه اللغة العربية تكلم لهم باللغة العربية، وهذا هو الأصل. وأما إذا كان في بلد لا يفقهون اللغة العربية وكان الخطيب يستطيع أن يتكلم معهم بلغتهم، فهل يتكلم باللغة العربية ثم يترجم أم يتكلم معهم بلغتهم إلا الآيات فيقرأها على ما هي عليه باللغة العربية ثم يقول ومعناها ومعنى ذلك وتفسير ذلك وبيان ذلك؟ الجواب الثاني، أي له أن يخطب باللغة غير اللغة العربية، لأن المقصود من الخطبة ما هو؟ ها يا جماعة، التذكير والوعظ والبيان والإرشاد، وهذا يحصل بمخاطبة الناس بلغتهم. والله جل وعلا قد جعل الرسل أو أرسل الرسل إلى أقوامهم لأنهم أعلم بألسنتهم، أعلم بألسنتهم إلا الآيات كما سمعتم تذكر ثم تبين وتشرح. طيب، المسألة الخامسة: قالوا في سنن الخطبة، قالوا ويسن الدعاء للمسلمين، ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. وهذا كما يقول من يقول من العلماء عند الحاجة، إن احتيج إلى ذلك فعل، وإلا فالأصل في الخطبة بأنها إرشاد وبيان وعظات وتعليم للناس. أما مسألة الدعاء هذا له مقامات أخرى، لكن إن كان في مقام يتناسب ويحتاج إلى دعاء، مثلا حصلت كارثة، حصل أمر، حصل شيء من هذه الأمور فدعا الخطيب، فهذا حسن، وكما قيل لكل مقام مقال، قالوا وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، أي أن يتولى الخطبة والصلاة واحد. ومعنى هذا أنه لا يخطب إنسان يصلي إنسان آخر ويصلي إنسان آخر، بل الخطيب هو الذي يؤم الناس لفعله صلى الله عليه وسلم، فهو كان إمام الناس وخطيبهم، وكذلك من بعده كانوا كذلك، من خطب الناس يقال ثم نزل فصلى بهم، يعني يقرأ في كتب العلم والفقه والآثار تجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس ثم نزل فصلى بهم فقرأ بكذا وكذا. الصحابة في عهد عمر خطب ثم نزل فصلى بهم وهكذا. فإذا من السنن أن يصلي الخطيب بمن، يعني بالناس إذا فرغ من صلاته، فإن صلى ونوب إنسان آخر لأمر أو لآخر فلا بأس. لكن بعض الفقهاء نبه لأمر، وهو قالوا إذا كان لمسجد خطيب وفقيه خطيب وإمام، فهل يوم الجمعة يتقدم الإمام على الخطيب أو الخطيب على الإمام، أو الإمام يتقدم على الخطيب؟ من أحق؟ ولا سيما عند التنازع، من أحق؟ الأحق الإمام، الأحق الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلين في سلطانه إلا بإذنه، إلا بإذنه. فالأصل أن الإمام هو الذي يصلي عند التنازع، فإن لم يكن تنازع الأمر واسع، الخطيب هو الذي يصلي بالناس. قالوا ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، حسب الطاقة، ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما، أي عند الخطبة يرفع صوته، عند الخطبة يرفع صوته، كما جاء في حديث جابر قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس قال على صوته، قال احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وارتفع صوته، قال كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم أو كما قال. فإذا هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. قال وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما، أي هل القيام للخطبة واجب أو مستحب؟ ها هنا ذكروه ضمن السنن، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه واجب، ذهب إلى أنه واجب أخذا بعمومات الأدلة المذكورة سابقا. وتركوك قائما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس قائما ويجلس بين الخطبتين، فإذا ضممنا هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي على ما تقدم، ارتقى إلى الوجوب، ارتقى إلى الوجوب. لكن إن كان الخطيب حصل له مشقة، إما لكبر سنه كما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان عندما كبر سنه كان يخطب قائما فإذا تعب جلس فاستراح ثم يقوم فيخطب، فمثل هذا لا بأس. كذلك الخطيب إذا عرض له عارض مريض أو تعب أو احتاج مثلا إلى أن يشرب ماء في أثناء خطبته لا بأس، يجلس ثم يقوم فيواصل خطبته قائما. فالحاصل أن الأظهر من أقوال أهل العلم أن القيام، أن القيام في الخطبة من الأمور الواجبة إلا إذا ترتب على ذلك مشقة. قال وقال جابر بن سمرة، وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. وهذا فيه إنكار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمن خطب وهو جالس، وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا هذا الفهم أن القيام في خطبة الجمعة واجب. لذا أنكروا على ذلك الأمير في زمن بني أمية إذ خطب بهم وهو جالس، إذ خطب بهم وهو جالس. قالوا أن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وهذا كما ذكر أن المنبر يستحب أن يكون للخطيب منبرا، وأن يكون المنبر كمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات، ليس فيه نقش ولا زخرفة تشغل المصلين ولا شيء من ذلك، ولا شرفة طويلة فوق المصلين يرفع الناس رؤوسهم إليه حتى يتعبون، كما هي مساجد، كما هي المساجد في كثير من بلاد المسلمين، ولكن يكون منبرا متواضعا مثل أو شبيه بمنبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ، وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، أي بين الخطبة والخطبة يجلس قليلا، لما تقدم في حديث جابر بن سمرة، وكذلك جاء في حديث ابن عمر، قالوا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والحديث متفق عليه كما في الحاشية. قالوا ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والحديث رواه مسلم. قال والمئنة العلامة. ويسن، طيب، ومعنى هذا أنه يستحب أن يخطب الناس بخطبة قصيرة وتكون الصلاة أطول منها. ومعنى القصر في الخطبة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أي قصرا نسبيا، بحيث أنه لا يخل، فلا يطيل إطالة طويلة بحيث يمل السامعين والحاضرين، بل يكون وسطا بين هذا وذا. وقد يحتاج الخطيب أحيانا إلى أن يطيل في خطبته لحاجة واقعة حادثة تنبيه أو ما شابه ذلك، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الإطالة. وإلا يعني بعض الناس يتصور الإطالة والقصر بشيء ماذا؟ محصور محدود. إذا خطبت مدة ربع ساعة، 20 دقيقة، 25 دقيقة لا بأس. إذا أطلت إلى 30 دقيقة، 35 دقيقة، إلى 40 دقيقة هذا أطال، هذه ليس عنده فقه، بل كما تقدم لكل مقام مقال. ويدل على أن الأمر نسبي، الإطالة أنه أمر نسبي، ما جاء في صحيح مسلم من حديث بنت حارثة بن نعمان الأنصارية أم حارثة فيما أذكر الآن، أنها قالت ما أخذت سورة قاف أو قاف قاف القرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها في كل جمعة، كان يقرأها في كل جمعة. يعني الآن نتخيل يا جماعة، إذا خطب خطيب بسورة قاف يقرأها آية آية، يقرأها آية آية، ويعلق فيها كما يقال كلمة كلمة، يعني بعد الآية بكلمة أو كلمتين، كم سيحتاج من الوقت؟ ها يا جماعة كم سيحتاج؟ نصف ساعة، وقد يكون أكثر. إذن هذا فيه دلالة على أن مسألة القصر أو التقصير في الخطبة أمر نسبي، أمر نسبي، لكن كلما كانت الخطبة قصيرة وجامعة يدل على فقه صاحبها، إذ أنه أتى بعبارات مختصرة فيها معان كثيرة فأغنت عن التطويل. فإن احتاج كما سمعتم الخطيب أحيانا إلى إطالة لأمر أو لآخر، فكما قيل لكل مقام مقال، وتقدم الأمر في ذلك. وإلا الأصل التقصير، لكن القصر يكون بحسبه. ومعنى التطويل أيضا في الصلاة ليس معناه أن يطول التطويل الذي قد يفهم منه الإنسان التطويل التطويل، يقرأ سورة البقرة أو آل عمران أو ما شابه ذلك يقول هذا دلالة على فقه. الجواب ليس المعنى هذا، بل تطويل نسبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة إما بسبح والغاشية وإما بالجمعة والمنافقون، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تطويلا، فيكون التطويل نسبيا، يكون التطويل نسبيا. وإلا هذه من قصار المفصل تعتبر السور، ومع هذا سميت ماذا؟ سميت تطويلا. إذن التطويل والتقصير في الخطبة والصلاة يكون أمرا نسبيا. قالوا ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، أي إذا أقبل عليهم. قال لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. قال ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. وكذلك يعني من الأشياء التي ما ذكرت ها هنا يسن للخطيب أيضا أن يردد الأذان، يسن للخطيب أيضا أن يردد الأذان لما جاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا جلس على المنبر وأخذ المؤذن بالأذان ردد معه الأذان ثم قال هكذا رأيت رسول الله، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ففيه دلالة على هذا المعنى، على أنه يسن للخطيب أن يردد الأذان إذا سمع المؤذن يؤذن. قال ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا، على عصا ونحوها، عصا ونحوها يعني كما جاء في بعض الأحاديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على قوس فعلى عصا أو نحوها، على عصا أو نحوها. ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، بمعنى أنه يسن للخطيب إذا خطب أن يلتفت تلقاء وجهه، أن يكون وجهه ماذا؟ إلى الأمام، ولا يكثر الحركة، لا حركة الوجه ولا حركة اليد أو الأيدي ولا حركة الجسم، لأن بعض الناس إذا خطب كله يتحرك، رأسه يتحرك ويداه كذلك تتحرك وما شابه ذلك، وهذه الأفعال قال العلماء رحمهم الله تعالى أنها خلاف السنة، خلاف السنة. قالوا لأن الخطبة عبادة، الخطبة في الجمعة عبادة، وإذا كان كذلك فينبغي أن يكون الخطيب فيها على سكينة ووقار، وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بسكينة ووقار ولا يكثر الحركة، وكان إذا أشار أشار بأصبعه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فهذه بعض يعني هذه بعض الأمور متعلقة بخطبة الجمعة، وقد جاء الوقت فنكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.